برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. يزود حلف الناتو على نطاق واسع الجيش الأوكراني والنازيين الجدد بأسلحته مع بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس، لكن دول الحلف لم تأخذ في الحسبان أن أسلحتها يمكن أن ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، حيث يتم بيعها بأبخس الأثمان لجميع أنحاء العالم. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو قد قال مؤخرا إن بعض الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا وجدت طريقها إلى السوق السوداء وتنتشر الآن في الشرق الأوسط، في حين تنفي أوكرانيا هذه الأنباء وتعتبرها دعاية روسية تستهدف تشويه سمعة القيادة الأوكرانية. ورصد فريق سبوتنيك أثناء البحث في الدارك ويب أو شبكة الإنترنت المظلمة موقعا لبيع أسلحة الناتو بمختلف أصنافها، حيث نشر القائمون على الموقع إعلانا مكتوبا باللغة الروسية بعنوان الأسلحة الأوكرانية. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا مراسل سبوتنيك بروخر دارينكا عن التحقيق الاستقصائي الخاص الذي قام به مع فريقه حول تجارة أسلحة الناتو وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية.
قمت أنا وزميلتي كريستينا بعمل صحفي استقصائي حول تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو عبر منصة داركنات بالعملات الرقمية. بدأت بالدردشة مع بائعي رشاشات M4 وقذائف مضادة لصواريخ جافلين، منتحلا شخصية عنصر من الحوثيين يرغب في شراء الأسلحة بحجة مقاومة الاحتلال بين قوسين مثل المتطرفين الأوكرانيين. زودنا البائعة بتفاصيل طريقة الشحن والدفع قائلا إن الشحنات سيتم نقلها من أوكرانيا إلى البرتغال أولا وبالتعاون مع شركاء بولنديين والتي تتطابق مع خط نقل المساعدات الإنسانية لليمن عبر المحيط الأطلسي مباشرة إلى مضيق باب المندب وبالتحديد إلى مرفأ الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وذلك خلال مدة أسبوع فقط.
مستمعينا الكرام، وللإطلاع أكثر على هذا الموضوع يمكنكم قراءته عبر موقعنا arabic.sputniknews.com، والتقرير بعنوان سبوتنيك تكشف شبكة سمسرة أوكرانية للمتاجرة بأسلحة الناتو. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. نتحدث مع حضرتك اليوم عن موضوع حساس جدا، يعني موضوع ليس بجديد، ربما قديم جديد، لكن الجديد هو ما قامت به وكالة سبوتنيك من تحقيق استقصائي خاص حول تجارة أسلحة الناتو وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية. لكن يعني السؤال يبقى في البداية قبل أن نتحدث عن التفاصيل، يعني طبعا حلف الناتو يزود على نطاق واسع الجيش الأوكراني والنازيين الجدد بأسلحته مع بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان الدنباس. برأيك يعني ما هي مدى خطورة وصول الأسلحة إلى السوق السوداء والخطر الذي يمكن أن تشكله على العالم؟
أنا هنا اسمحوا لي بداية أن أركز على موضوع إيصال أو وصول، أي إيصال الأسلحة أو وصول الأسلحة، وأنا أعتقد هنا وأميل إلى موضوع إيصال الأسلحة لغاية في نفسي يعقوب كما يقال. وبالتالي أنا من أنصار من يؤمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العملية هي تحاول إيصال الأسلحة إلى خلاياها النائمة، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط، في أفريقيا، في منطقة البلقان تحديدا، أو في داخل العمق الأوروبي. وهذا الهدف طبعا من أجل تحقيق أهدافها السياسية ومن أجل الضغط على الحكومات الأوروبية، لأن إيصال هذه الأسلحة سوف يشكل خطر على الأمن القومي. وتصوروا أن خطر الأمن القومي ليس الأمريكي، وإنما الخطر على الأمن القومي الأوروبي وعلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا، أو إيصال هذه الأسلحة إلى المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية مهمة ولا بد من إشعال الحرائق فيها في القريب العاجل. هذا باختصار. أما بالنسبة لموضوع بيع الأسلحة وخاصة عبر أوكرانيا، فطبعا فريق سبوتنيك مشكور وعلى هذا الجهد الحثيث وهذه التحقيقات التي أثبتت بالدليل القاطع على أن تجارة الأسلحة في السوق السوداء هي مزدهرة ورائجة، وخاصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتزويد كما أسلفتم في مقدمتكم دول الناتو وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بكميات كبيرة جدا للغاية من الأسلحة، سواء كانت الأسلحة التقليدية أي الرشاشات الخفيفة والقنابل وما إلى غير ذلك، أو الأسلحة المتقدمة والمتطورة وخاصة المضادة، الأسلحة المضادة للدروع كجافلين أو المضادة للدفاع الجوي أو المحمولة على القطر، والتي تلاقي رواجا كبيرا جدا في السوق السوداء. وهنا يجب علينا أن لا ننسى بأن أوكرانيا هي مشهورة للغاية في موضوع بيع الأسلحة في السوق السوداء، ليس منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، وإنما وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفي إبان حكم الرئيس كوتشما الذي كان يزود منطقة البلقان بالتحديد بالأسلحة والطائرات حتى، ومن ضمن الأسلحة والطائرات كان يبيع أو يؤجر الطيارين الذين سوف يطيرون على هذه الطائرات. لذلك أنا لا أستغرب على الإطلاق بأنه في أوكرانيا إلى هذا اليوم نشط للغاية موضوع عملية بيع السلاح وفقا لشبكات تجارة الأسلحة السوداء. وبالمناسبة إذا كانوا في القديم يقبضون بالأموال بالعملات الصعبة الدولار أو اليورو، فاليوم نجدهم بأنهم، وهذا ما أثبت تقرير وكالتكم الكريمة، بأنهم يقبضون فقط بالعملات المشفرة، وهذا تطور غريب للغاية.
نعم، يعني هذا يؤكد على أنه هناك قوى وأجهزة عالمية وراءهم. نعم، يعني وهناك تحذير مؤخرا كان لوزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو، يعني قال أن بعض الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا وجدت طريقة إلى السوق السوداء وتنتشر الآن في الشرق الأوسط. تنفي أوكرانيا هذه الأنباء وتعتبرها دعاية روسية تستهدف تشويه سمعة القيادة الأوكرانية، لكن يعني ما قامت به وكالة سبوتنيك من تحقيق استقصائي خاص، يعني وكان هناك طلب محدد ورد من قبل هؤلاء، يعني يؤكد على أنه تجارة الأسلحة تمشي على قدم وساق. يعني
نعم، أنا أؤكد على ذلك تماما، وأؤكد على الكلام الذي أدلى به وزير الدفاع الروسي، وخاصة عند موضوع الاتفاق على نقل الحبوب الأوكرانية من عبر المرافق الأوكرانية إلى للتصدير إلى الخارج عبر تركيا، وخاصة في موضوع مهم للغاية وهو تفتيش البواخر عند خروجها وعند دخولها لمنع نقل الأسلحة. هذا يؤكد بالدليل القاطع بأن هناك إمكانية لتصدير كميات كبيرة من الأسلحة من أوكرانيا إلى الخارج بصفة أو تحت غطاء نقل الحبوب. هذا الأمر واضح للغاية، لذلك كانت تطالب السلطات الروسية بأن يتم تفتيش البواخر المتجهة إلى الخارج عند خروجها وعند دخولها لمنع نقل الأسلحة. وهذا الأمر طبعا من حق الدولة الروسية، لأنها تحاول الحفاظ كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والذي من أهم وظائفه هو الحفاظ على سمو الأمن الدوليين، وبالتالي منع تصدير الأسلحة إلى السوق السوداء هذا واجب ومهمة أساسية لمجلس الأمن الدولي الذي تعتبر روسيا الاتحادية عضو دائم فيه، ومن مهامه الخاصة هي الحفاظ على السلم والأمن الدولي.
نعم، والتحذيرات لم تأتي فقط يعني من روسيا، هناك تحذيرات امتدت إلى منظمة الشرطة الدولية الانتربول، يعني حذر رئيسها يورجن ستوك من وصول الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى أيدي المجرمين. هذا يعني شيء خطير جدا، يمكن أن يعني يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم في أوروبا، في أي منطقة في العالم. يعني
نعم، هذا ما يعيدنا إلى بداية حديثي عن أن الدولة التي تقف وراء عملية تصدير هذه الأسلحة بهذا الشكل، إن صح العهد، تسمية هذه العملية بإعادة تصدير الأسلحة المصدرة إلى أوكرانيا، يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. أسلحة تصل إلى أوكرانيا إلى الداخل الأوكراني، ومن ثم يتم إعادة بيعها أو تصديرها عبر الشبكات التجارة، قسم لا يصل إلى أوكرانيا وإنما إلى المناطق التي تصل إليه من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي دولة من الناتو كبولونيا، بلغاريا، رومانيا، هي المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية والتي تصل إليها الطائرات التي تحمل أو الشاحنات أو السكك الحديدية التي تحمل الأسلحة التي من المفروض أن تضخ من أجل قتل المدنيين في منطقة الدنباس، وبالتالي من هناك يتم إعادة بيعها وتوزيعها في الداخل الأوروبي عبر شبكات تجارة الأسلحة غير النظامية طبعا، ولكن تبقى هذه الشبكات كلها تحت هيمنة وسيطرة الإدارات الاستخباراتية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك موضوع مهم للغاية اليوم، أنا أعتقد بأن الجهة الأساسية لهذه الأسلحة أو تصدير إعادة تصدير هذه الأسلحة هي العمق الأفريقي، الذي سوف يكون هناك تحدي كبير ومباشر، وخاصة بعد ما روج له الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الحبوب والأزمة الغذائية العالمية. بالتالي سوف يتم عبر تصدير القمح أو الحبوب من أوكرانيا إلى تلك الدول لإخفاء الأسلحة وتصديرها إلى هناك للعصابات الإرهابية أو لتشكيل عصابات إرهابية هناك تهدد الأمن القومي لهذه المناطق. وبالتالي نحن لسنا أمام مجاعة غذائية، ولكن نحن أمام تحدي كبير للغاية، وهو عبارة عن إثارة القلاقل، وخاصة أننا نعلم جيدا بأن التحدي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخاصة في موضوع الحسام والطريق، والذي تتخذ الصين الدول الأفريقية كمركز مهم للغاية بالنسبة لهذا الموضوع، وهي قادمة وهي مستمرة بالاستثمار في البنى التحتية في أفريقيا من أجل تنفيذ مشروع الحزام والطريق. وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، وتزويد العصابات المسلحة في الدول الأفريقية بمثل هذه الأسلحة هو من أجل مجابهة المباشرة للصين في المناطق الأفريقية. أما المنطقة الأخرى فهي منطقة البلقان التي تلتهب للغاية، ورأينا كيف هي أعزات الاستقرار في الفترة الأخيرة ما بين كوسوفو وصربيا، وهذا الأمر القديم الجديد. ويجب علينا أن نلاحظ بأن هذا الموضوع تم استدراكه بساعات قليلة، وهذا ما يدل طبعا بالفعل على التأثير الأمريكي على كوسوفو وعلى منطقة البلقان. ومنطقة أخرى في أوروبا مثلا على سبيل المثال اليونان وقبرص، وهي مناطق طبعا مجابهة ومنافسة مباشرة مع تركيا. وبالتالي أيضا هنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها الدور الأول في موضوع الضغط على رئيس النظام التركي في هذا الاتجاه من خلال تزويد أيضا هناك جماعات معينة أو خلايا نائمة بمثل هذه الأسلحة. المنطقة الثالثة أيضا هي أي دولة أوروبية، وخاصة تلك التي تحاول أو ترغب في أن تخالف الولايات المتحدة الأمريكية في نهج سياساتها، مثلا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كل هذه المناطق عندما يكون هناك أسلحة متواجدة لدى عصابات إرهابية سوف تؤثر على مجرى الأحداث وعلى مجرى اتخاذ القرارات السياسية التي في نهاية المطاف يجب أن تخدم فقط السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار موضوع أسلحة المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف أو المضادة للدروع، فهذا سوف يؤثر على موضوع الملاحة، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على السلم والأمن الدولي لهذه، وزعزعة الاستقرار بشكل جذري في تلك المناطق. لذلك نرى بأن تجسيد سلب القرار السياسي وبسط الهيمنة الكاملة على أوروبا يأتي من خلال تهريب هذه الأسلحة إلى الداخل الأوروبي.
نعم دكتور فايز، يعني على صعيد آخر، وزارة الدفاع الروسية يعني عبر قائد القوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيغر كيريلوف يقول يعني فيروس كورونا تم تصنيعه وباحتمال كبير بتدخل أمريكي عن طريق التكنولوجيا الحيوية، يعني برأيك ما الهدف من كل ذلك؟
طبعا الهدف من كل ذلك نعود إلى نظرية المليار الذهبي، وهذا الأمر ليس بالغريب، وتحدث عنه بالمناسبة الرئيس بوتين حول هذا الموضوع. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتقل من الحروب التقليدية التي تقلل عدد سكان الكرة الأرضية إلى حروب غير تقليدية تبدو للوهلة الأولى بأنها من صنع الطبيعة، ولكن في حقيقة الأمر هي كلها من صناعة المختبرات البيولوجية التي أصبحت منشورة في كل أنحاء العالم عمليا، وتعمل على صناعة فيروسات تؤدي في نهاية المطاف إلى الموت الحتمي للناس، وبالتالي إلى تطبيق نظرية المليار الذهبي. وبالمناسبة أنتم تحدثتم مثلا عن موضوع الكورونا، ولكن أيضا أستطيع التحدث عن موضوع جدري القردة الذي أصبح منتشرا بشكل كبير وخاصة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر أول ما ظهر في الدول الأفريقية، وقبله الكثير كثير من الأمراض. كل ذلك إذا ما تمعنا وفي بحث عن أصول هذه الفيروسات نجدها بأنها المختبرات البيولوجية التي أنشئت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا البنتاغون الأمريكي في مختلف أقطاع العالم. وبالمناسبة في أوكرانيا هناك أكثر من 32 مختبر بيولوجي، وهذه المختبرات تم وضع اليد عليها وتم مصادرة وثائق مهمة للغاية، سوف يتم عرضها في القريب العاجل أنا أعتقد وأؤكد لكم على مجلس الأمن الدولي وأمام كل العالم، ليرى العالم ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وماذا كانت تفعل الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية في أوكرانيا ودول الناتو معها بالتأكيد من خلال هذه المخابر البيولوجية، والتي منتشرة في حقيقة الأمر في أكثر من بلد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، كانت منتشرة في جورجيا، في كازاخستان، حتى في بيلاروسيا، في مناطق في دول أخرى مثل جمهوريات أخرى مثل أوزبكستان، كيرغيزستان، في كل هذه المناطق منتشرة بشكل كبير للغاية هذه المخابر البيولوجية، وتحت شعارات إنسانية لا أكثر ولا أقل، ولكن في حقيقة الأمر هم يمارسون فعلا تحضير فيروسات تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق ما يسمى بالمليار الذهبي، هذا الحلم الأمريكي الذي في نهاية المطاف سواء في مرحلة نشر هذا الفيروس أو في مرحلة حصي النتائج من هذا الفيروس كلها تتحول إلى أرقام ضخمة من الأموال تصب في نهاية المطاف في الميزانية الأمريكية. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتاش على الحروب، هذه الحروب ليست فقط حروب تقليدية، وإنما أخذت في الفترة الأخيرة منحى جديد هو الحروب البيولوجية التي تنشط بشكل كبير للغاية. وبالمناسبة حتى في منطقتنا العربية هناك عدد كبير من المخابر البيولوجية المنتشرة في الوطن العربي، في لبنان، في الأردن، في العراق. إذن هناك تطويق لأي دولة، ولاحظوا أنا ذكرت لبنان والأردن والعراق هي الدول التي محيطة بجمهورية العربية السورية، هذا أمر مهم للغاية أعتقد يجب أخذه بالحسبان. وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف سوف تحصد هي نتائج هذه الأعمال، وخير دليل على ذلك هو الانتشار السريع لجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة. بالحقيقة هي أكبر دولة في العالم متضررة من هذا المرض أو من هذا الفيروس. إضافة إلى ذلك إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ظهور كورونا نجد بأن الأرقام الكبرى للإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى يومنا هذا بالمناسبة. وبالتالي أعتقد بأن في نهاية المطاف سوف تجني نتائج ما زرعته، سوف تحصد هذه النتائج وترتد عليها بالشكل المناسب.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.